نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أوجد وأبدع وما أبلغ إلينا وأسمع، ونسأله التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه. نفتتح درسنا في التفسير حيثما تيسر لنا في الدرس الماضي الكلام عن وظائف سورة يونس وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من المواضيع والمفاصل التي يريد الله سبحانه وتعالى بها أن يعرف الناس على أكثر من أمر من الأمور في هذا العالم وفي هذا الوجود. ومما ذكرته هذه الآية كما مر معنا الكلام عن الشمس وعن القمر وعن تقديره كمنازل وعن معرفة عاد السنين والحساب إلى غير ذلك، واختلاف الليل والنهار، وأن هذا التكوين في هذا الوجود حكمة من الله سبحانه وتعالى يريد بها أن يتعرف الناس على ربهم وخالقهم فيحسنون التقوى ويحسنون الارتباط به ويتجاوزون ما حصل لدى السابقين من عبادة الأصنام والأوثان أو كما حصل عند اليهود والنصارى من اتخاذ الولد أو الصاحبة لله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن ذلك. أشارت الآية الكريمة التي وقفنا عندها حول طغيان أهل مكة أن من الأمور التي تناولتها سورة يونس الحالة التي كان فيها أهل مكة. بالطبع هؤلاء أهل مكة من قريش ومن فيها من سائر الأجناس التي تعيش فيها، ممن كان لهم موقف ضد الدعوة إلى الله وضد ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا أهل التفسير إن قول الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، هو الآية عامة، الآية في معناها ومدلولها عامة في أي زمان وفي أي عصر وفي أي أمة. كل من لا يرجو لقاء الله وليس عنده بالآخرة علم ولا اهتمام ولا انتباه ولا استعداد فهذا والعياذ بالله ممن لا يرجو لقاء الله. ثم بعضهم وصفهم الله بأنهم رضوا بالحياة الدنيا، أي نظروا إلى الحياة الدنيا وأسبابها ولو كانت حراما فتعلقوا بها وخدموها وأعطوها كما قال قوالبهم وقلوبهم، فتكون النتيجة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يرجون لقاء الله، وهذه واحدة، رضوا بالحياة الدنيا وهذه الثانية، ثم اطمأنوا بها يعني بلغهم الغاية ما عندهم قلق كأنهم لن يموتوا على الإطلاق، والرابعة عن آياتنا غافلون، عن آياتنا أي عن دلالاتنا في الوجود فيما دلهم الله عليه كالشمس كالقمر كالليل كالنهار كالحياة كالموت كتيسير الأرزاق كتسخير السحب كالأمطار كما يرى الإنسان مما في البحار مما في النبات مما في الحيوان، هذه كلها دلالات على الخالق. فهم غافلون عن هذه الآيات، وصفتهم سورة العنكبوت، يعلمون الظاهر أن الحياة الدنيا، قد يدرس علم الحيوان قد يدرس خصوصيات مثلا طبقات الأرض، لكن ما يدرسها لأجل معرفة خالقها، يدرسها لأجل يسرق ما فيها من ثروة وينسبها إلى نفسه كأنه هو الذي صنعها، وهو لم يصنعها هو استخرجها. فكيف تنسب الشيء إلى نفسك أنت أيها المخترع والمكتشف، تتحدى الخالق الذي هو الذي خلق الشيء وهو الذي أعطاك العقل وهو الذي يسر لك أنك تعرف وتكتشف وتستفيد من هذه الحياة، والذي وصفها الله في آية سورة تبارك وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلماذا لا ينسب الكافر ما في الوجود لربه ويعرف حق الله؟ فقال هؤلاء الذين وقعوا في هذه العلة أولئك مأواهم النار، ليس لهم من نصير في الآخرة ولا موقع غير النار. لماذا؟ قال بما كانوا يكسبون، لأن الكسب في الحياة الدنيوية هو عبارة عن تحصيل إما علم إما مال إما سلطة أو غير ذلك مما يسعى إليه الناس في حياتهم. فالذي كسبه هذا الكافر أو كسبه هذا الذي لا يرجو لقاء الله أو كسبه الذي رضي بالحياة الدنيا من غير معرفة حق الآخرة أو اطمأن بالدنيا أو غفل عن آيات الله فهذا مأواه النار بسبب هذا الكسب الذي وقع فيه. وكما تكلم المولى سبحانه وتعالى عن هذا الفريق الذي أشار إليه في الآية، تكلم عن فريق آخر وهم الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من أهل مكة أو من غيرها، كثير من قريش وكثير من المهاجرين وكثير من العرب آمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصار لهم حال آخر ليس الحال الذي عليه أهل مكة ولا الحال الذي تقرر على هؤلاء الذين وقعوا والعياذ بالله في الكفر، وأخبر المولى أن جزاءهم النار. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن هناك أمر مربوط بأمر آخر، لابد من إيمان وعمل صالح، الإيمان اعتقادي والعمل الصالح عملي سلوك، فلا بد أولا من إيمان أي عقيدة فيما هو معروف من أركان الإيمان الستة، ثم عمل صالح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمجرد أنهم حسنوا اعتقادهم بالله وعملوا الأعمال الصالحة التي أوجبها الله عليهم، بالطبع العمل الصالح المقصود به اتباع أوامر واجتناب نواهي، ما هو ثمرة هذا الفعل؟ قال يهديهم ربهم بإيمانهم، بمعنى يدلهم الله على طريق الجنة في الدنيا وفي الآخرة. فهناك مواقع في الدنيا تدلك على طريق الجنة، الذهاب للمساجد، الذهاب لمجالس العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق له، السعي بالصدقات، خدمة الأرملة واليتيم والفقير والمحتاج، كل هذه أعمال صالحة تهديك يوم القيامة إلى موقعك في الجنة. حتى ورد في بعض التفاسير أن الناس إذا دخلوا الجنة كل منهم يعرف موقعه ومكانه بهذا المعنى، أي يهديهم الله، يلهيهم الله معرفة المكان الذي هو له، لا يحتاج إلى أن يبحث في الشوارع عن أسمائها، ولا محتاج إلى دليل سياحي لأجل يدله هو في أي شارع ولا في أي حارة أو ما يحتاج إليه الناس في الدنيا. فإن الله تعالى يودع من رحمته ونعمته في قلوب المؤمنين معرفة مواطنهم في الجنة، فتدخل الناس من باب الجنة وكل منهم يعرف المكان الذي هو له. قال يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يهديهم بسبب إيمانهم الذي عرفوه من صحة الاعتقاد في الدنيا، فعرفوا مولاهم مع أنهم ما رأوه فآمنوا به وعبدوه، فإن الله بهذا الإيمان يهديهم في الجنة دون أن يرون مظاهرها، يهديهم الله بهذا الإيمان وبهذا الاعتقاد مواطنهم في الجنة جزاء إيمانهم. ثم وصف الله هذه المنازل وهذه البيوت وهذه المواقع التي يصلون إليها، فقال تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار أي تجري من تحت قصورهم ومن تحت أسرتهم أنهار الجنة. هل يتوقع أن النهر يكون فوق السرير تحت السرير؟ لكن في الجنة النهر تحت سريرك والنهر تحت قصرك، وفي بعض الروايات أن الماء الذي يشرب منه الناس ويحتاجون إليه يصل إلى بيوتهم وإلى مواقعهم دون الحاجة إلى وسائل السباكة التي تسمونها، ولكن هكذا يسير من غير سبب. وعندما يقول الإنسان هذا ما يدخل في العقل، هذا الكلام ما يتناسب مع العقل، نقول العقل يتناسب مع الدنيا اللي أنت فيها، الآخرة لها عقل ولها ترتيب ولها جسم ولها تكوين غير التكوين هذا. يقول لك كيف اللي سواك في بطن أمك والذي أوجدك في الحياة ونظم لك الحياة فعرفتها هو قادر على أن ينظم لك أمر البرزخ الذي تجلس فيه، منهم من يجلس فيه 1000 سنة ولا ما في ناس في البرزخ، ثم يوم البعث النشور وما بعد ذلك حتى الخلود في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، أول عياذ بالله الخلود في النار لمن يضعهم الله في النار. والأنهار هذه التي تكون في الآخرة نهر اللبن ونهر العسل ونهر الخمر ونهر الماء السلسبيل، هذه نماذج الأنهار التي توجد في ذلك العالم. وقال هذا لهم مع النعيم الدائم الذي يمنحهم الله سبحانه وتعالى فيه.